أنتم برفقة اس بي اس عربي 24.
من مراسلينا
أهلا بكم في رحلتنا الأسبوعية إلى نيويورك، معكم جميلة فخري
وأنا فارس حسن، ونتحدث الآن مع مراسل اس بي اس عربي 24 في نيويورك محمد السطوحي. يا هلا محمد. التطور الأهم طبعا هو زيارة بني غانتس وزير الدفاع الإسرائيلي إلى واشنطن، يبدو أنها زيارة قصيرة لبحث الملف الإيراني وتثبيت التهدئة في غزة. مواقع إخبارية إسرائيلية تحدثت أو ألمحت إلى أن واشنطن استدعت وسط مخاوف من مبادرة نتنياهو إلى ضرب إيران لمنع الإطاحة به. كيف تقرأ هذا التحليل محمد؟ ماذا عما ورد من تصريحات أن هذه الزيارة لبحث تطوير منظومة القبة الحديدية؟
هو بالتأكيد كل هذه العناصر تدخل ضمن الموضوعات المطروحة في هذه الزيارة، وهي زيارة قصيرة بمعنى أنها يوم واحد، وهذا معناه أنه ترتب لها على عجل، وأنه محاولة احتواء المشكلة، بمعنى أنه نتنياهو تحدث أكثر من مرة عن أنه إسرائيل إذا كان عليها أن تختار، وبالمناسبة قال هذا الكلام حرفيا أثناء تعيين المدير الجديد لوكالة الاستخبارات أو الموساد في إسرائيل، قال إذا كنا سنختار ما بين مشاكل مع واشنطن أو أننا يعني نواجه التهديد الخاص من البرنامج النووي الإيراني، فإننا سنواجه التهديد الإيراني. هذه كانت رسالة واضحة تماما بالنسبة للجانب الأمريكي. بني غانتس ليس بعيدا تماما في تعامله مع القضية، ولكنه أكثر نعومة إذا صح هذا التعبير، وتحدث يمكن تلاحظ أنه أصدر بيانا عن أنه يجب حل المشاكل والخلافات مع واشنطن خلف الأبواب المغلقة، لأن التعامل العلني معها من الممكن أن يؤدي إلى أضرار بالأمن الإسرائيلي. إذن هي قضية ربما في الأسلوب وليست في جوهر الموقف. بني غانتس أيضا هو يأتي بعد أن اقترب كثيرا من المشاركة في حكومة جديدة لا يكون فيها بنجامين نتنياهو رئيسا للوزراء، فهو أيضا إلى حد كبير متوافق الآن مع التكتل الجديد الذي ربما يعلن عنه إذا ما انتهت التفاوضات أو المفاوضات لتشكيل هذه الحكومة، نفتالي بنت وإيري، يمكن أنت تعرف أكثر، فارس، لابيد وغيره من هذه المجموعة التي ستشكل الحكومة الجديدة في إسرائيل. في كل الأحوال هو جاء وأمامه عدة موضوعات لبحثها في واشنطن. هو سيلتقي مع وزير الدفاع لويد أوستن، وسيلتقي أيضا مع جيك سوليفان مستشار الأمن القومي. أنا شخصيا لا أستبعد أنه يدخل عليه جو بايدن وهو في لقائه مع جيك سوليفان كما يحدث أحيانا، وبالتالي يكون لقاء غير مرتب مسبقا. القضية الأساسية هم أولا سيطلب مليار دولار من المساعدات لإعادة تموين القبة الحديدية والصواريخ التي تم استهلاكها. لا يبدو أن هناك مشكلة كبيرة في ذلك، على الأقل هذا ما صرح عن بشأنه ليندز جرام أثناء زيارته لإسرائيل أول أمس. بايدن سوف يوافق ربما، لكن الكونغرس سيكون هناك أغلبية كبيرة كالمعتاد، وإن كانت أصوات كثيرة من التقدميين سوف تأتي لكي تقول إنه هذا خطأ ولا يجب أن ندعم الحكومة الإسرائيلية في سياساتها العدوانية تجاه الفلسطينيين. إنما المشكلة الأصعب ستكون في الموقف تجاه البرنامج النووي الإيراني. واشنطن تبدو قريبة في مفاوضاتها في فيينا مع الجانب الإيراني والدول الأوروبية المشاركة والصين وروسيا لكي تعود مرة أخرى إلى الالتزام بهذا البرنامج. هذا ما لا تريده إسرائيل، وهذا أيضا ما أثار الكثير من اللغط خلال الأيام والأسابيع الأخيرة، لكن لا أعتقد أن واشنطن سوف تتراجع عن العودة للاتفاق إذا ما تمكنت للوصول إلى تفاهمات حقيقية مع إيران بشأنها. وهذا ما سيضع إسرائيل أمام هذا المحك والاختيار، ماذا سنفعل تجاه كيفية مواجهة هذه المشكلة. أنا لا أتصور أنهم سوف يخوضون معركة مع إيران دون توافق مع الولايات المتحدة، لأن واشنطن في نهاية الأمر لا تريد من الجانب الإسرائيلي بمنتهى البساطة أنه يبدأ معركة ثم يورطهم فيها، ولأنهم يعلمون تماماً أنه إذا دخلت إسرائيل في مواجهة مع إيران فإنه هذا سيجر واشنطن إلى مواجهة. هذا ما قاله كثير من المسؤولين السابقين أنهم حاولوا دائما مع حكومة نتنياهو أنهم يتجنبوا من فضلكم لا تورطونا في مواجهة لا نريدها. وأعتقد أن هذه الرسالة التي سيستمع إليها بني جانس خلال لقائه مع المسؤولين الأمريكيين، خصوصا أنه في الأغلب سيستمر كوزير للدفاع خلال الحكومة الإسرائيلية القادمة.
مزيد من الأصوات بأمريكا عم بتأكد على إمكانية أنه فيروس كورونا قد يكون تسرب من معمل بمدينة ووهان الصينية. ماذا لديك أكثر عن هذه الأصوات؟
طبعا هذه نظرية قديمة، وبالمناسبة يمكن دونالد ترامب كان كثيرا ما يتحدث عن هذا الموضوع في منذ أكثر من عام، انه الموضوع كله مؤامرة صينية، ولكن لم يكن هناك اي دليل او اي شيء يؤكد هذا الكلام، وبالتالي لم يأخذ الناس هذا الكلام على محمل الجد. الفترة الأخيرة ظهر انه كان هناك تقرير استخباراتي امريكي يقول انه هناك مجموعة من العلماء الباحثين في معمل ووهان تعرضوا بالفعل لإصابات وسقطوا مرضى وتم نقلهم إلى المستشفيات لعلاجهم سنة 19، يعني الفترة التي ظهر فيها هذا الفيروس. هذا التقرير الاستخباراتي أعاد مرة أخرى إلى الحياة تلك النظرية التي كان البعض يسخر منها أثناء فترة دونالد ترامب. فهذا تسبب في ضغوط كبيرة على إدارة بايدن أنكم تضعون أو تتركوا الساحة للصين لنشر أكاذيبها وعدم الضغط عليها فبالتالي جو بايدن اضطر هذا الأسبوع أنه يعلن أنه الاستخبارات الأمريكية يتم توجيهها مرة أخرى للتركيز على بحث هذه الاحتمالية. حتى الآن لا يوجد دليل نهائي. تذكري أن منظمة الصحة العالمية في تحقيقاتها مع الصين قالت أنه هذا مستبعد بشكل كبير أن يكون الفيروس من المعمل، ولكن هناك دائما شكوك حول منظمة الصحة العالمية وعلاقاتها بالصين ومدى تأثير العلاقات مع الدول في بيانات وقرارات منظمة الصحة العالمية. فبالتالي هذا يعني لا يؤخذ أيضا على محمل الجد. الموقف في نهاية الأمر الاستخبارات ستعود للتأكيد أو التركيز على هذه التحقيقات، هل ستصل إلى شيء أو لا لا ندري. في كل الأحوال الصين لا تعترف بهذا الأمر، وبالعكس هي عادت لنظرية المؤامرة الأخرى أنه هناك معمل تابع للجيش الأمريكي كان سببا في بدء انتشار هذا الوباء منذ البداية. فبالتالي نحن سنظل أمام تبادل الاتهامات ما بين الطرفين خلال الفترة القادمة إلى أن يثبت أي منهما على الآخر أن هناك بالفعل مشكلة بدأت من خلال معمل، وهذه لا تمثل حقيقة على الأقل حتى الآن، هي نظرية ربما تثبت أو يتم نقضها.
نعم محمد، بالنهاية بنملك تعليق سريع على عرقلة الجمهوريين لمحاولة الديمقراطيين تشكيل لجنة يعني مشتركة من الحزبين للتحقيق باقتحام الكابيتول بكانون الثاني الماضي. كيف هي الأصداء في أوساط الديمقراطيين بكونه يعني مجلس النواب كان أقر هذا الإجراء الأسبوع الماضي؟
بالتأكيد، ولكن مجلس الشيوخ له طريقة تانية للعمل، لأنه مجلس النواب يحتاج أغلبية مطلقة وهناك أغلبية ديمقراطية. مجلس الشيوخ هناك شيء اسمه فيليباستر، بمعنى أنك تحتاج 60 صوت في المجلس لكي تصل إلى تتفادى هذا الفيليباستر الذي يعوق التصويت. فالجمهوريون لديهم 50 صوت، الديمقراطيون لديهم 50 صوت، فلا يمكن أبدا أنهم يصلوا إلى 60 ما لم يدعمهم 10 من الجمهوريين. هذا ما فشلوا في تحقيقه في مجلس الشيوخ، وربما يحاولون العودة مرة أخرى للتصويت عليه، ولكن هذا يبدو أمرا صعبا للغاية. وبالتالي على الديمقراطيين أن يقرروا ما إذا كانوا يكتفوا بتحقيق من مجلس النواب أو أنهم ربما يؤجلون هذا الأمر. أعتقد أن هذا هو السؤال الذي سيواجهونه خلال المرحلة القادمة.
ألف شكر مراسلنا من نيويورك محمد السطوحي.
شكرا جزيلا محمد، نأمل أن يتجدد اللقاء بك الأسبوع المقبل، وهذه التقارير من مراسلين موجودة على موقعنا الإلكتروني وأيضا على منصات البودكاست المختلفة.
اضغطوا على اللايك أو على الشير أو اكتبوا تعليقا. تابعوا SBS عربي 24 على الفيسبوك.